بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم، يوم السبت 22 من ذي القعدة سنة 39 و400 وألف، إن شاء الله تعالى نبدأ في قراءة كتاب العلامة شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أي الأحاديث التي هي صحيحة وليست في الصحيحين. وأراد الشيخ رضي الله تعالى أن يبين أن هناك أحاديث في السنن وفي المسانيد وفي كتب السنة صحيحة، وهي غير موجودة في الصحيحين، وهذا من تقريب السنة للناس، تقريب السنة الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد بذل شيخنا رحمه الله تعالى في هذا الكتاب جهدا عظيما، لأن مسألة معرفة الحديث أولا أنه ليس في الصحيحين، هذا يحتاج إلى بحث. والأمر الثاني معرفة الحديث أنه صحيح، أيضا هذا يحتاج إلى بحث. ومعرفة أيضا أن الحديث ليس بمعلول، ليس فيه علة، أي من شذوذ أو من علة خفية، قد يكون ظاهر إسناده صحيح لكن فيه علة. ولهذا الشيخ واجه أحاديث كثيرة بهذا، من هذا المعنى، أنا وجد حديث ظنها صحيحة ثم وجد فيها علة. لهذا تجد أنه في الطبعة الأولى أو أول ما طبع هذا الكتاب تراجع عن بعض الأحاديث ونقلها إلى كتابه في العلل الذي سماه حديث معلة ظاهرها الصحة، فهذا يجده أيضا الإنسان، وهذا من أصعب الأبواب. وخاض الشيخ رحمه الله هذه الأبواب كلها واجتهد فيها، ولا شك أن الإنسان لا يسلم من الخطأ، لا يسلم من الخطأ، فالخطأ وارد. وقد سلك هذا المسلك بعض العلماء كما سيأتي في مقدمة الشيخ. قال شيخنا رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، المقدمة، قال: الحمد لله حمدا مباركا طيبا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وشيخنا بدأ بهذه المقدمة ولم يبدأ بخطبة الحاجة، وكان يرى رحمه الله أن خطبة الحاجة إنما تكون في الخطب والدروس، أما في الكتابات فالسنة أن يبدأ بالحمد، هكذا كان يقول رحمه الله، يبدأ بالحمد في الكتابات. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكتب الكتب لبعض الملوك فما يأتي بخطبة الحاجة، وإنما يأتي بالحمد والتسمية، يأتي بالبسملة والحمد. فهذا هو السنة في الكتب، على كتابة الكتب. ومن جاء مثلا بخطبة الحاجة فهو جاء بها على العموم، جاء بها على العموم، كما قرره أيضا بعض المشايخ الشيخ الألباني رحمه الله، أنا على العموم الحديث، لأن الحديث جاء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وغيره، كان يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وغيره، وثبت عنه أنه التزمها في خطبه عليه الصلاة والسلام، كان يأتي بها في خطبه، فدل على أنه في أكثر الأشياء يأتي بها. لكن كما قال الشيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الكتب لم يذكر هذه لم يذكر خطبة الحاجة، فلهذا فمن جاء بها أحيانا فهي سنة أي في الكتب، ومن ذكر أو اكتفى بالبسملة والحمد فهو أيضا سنة. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا الشيخ جاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المشهورة التي جاءت في الصحيحين أن هي أصح صيغة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. قال: أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لطلب العلم النافع وهيأ لي سبله وحبب إلي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبغض إلي البدع، فله الحمد حتى يرضى. هذه نعمة عظيمة أن يوفق العبد لطلب العلم النافع، أنا نعمة عظيمة أن تتهيأ له الأسباب لطلب العلم، وأيضا نعمة عظيمة أيضا أن يوفق للسنة، فنعمة نعمة طلب العلم ونعمة التوفيق للسنة هي من أعظم النعم التي يربها الإنسان، والتي هي من النعم العظيمة التي يقابلها العبد بالشكر العظيم. ومن باب الشكر مثلا لطلب العلم أنه يجتهد فيه، يجتهد في طلب العلم، طلب العلم من أعظم الأبواب الصعبة التي تحتاج إلى صبر على العلم، كما قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال براحة الجسد، العلم لا ينال براحة الجسد، ما خرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله بعدما ذكر أحاديث النهي عن الصلاة في وقت الكراهة وكأنه تعب فيها واجتهد فيها حتى أتى بتلك الأحاديث، فجاء بعد ذلك وذكر هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير أن العلم لا ينال براحة الجسد. إذا كان الإنسان يريد علما براحة الجسد وأنه لا يتعب في هذا العلم فهذا لا يتحصل على العلم الصحيح، وإنما العلم يحتاج إلى اجتهاد وإلى صبر وإلى مثابرة ومذاكرة. فهذا العلم الذي سيحمده العبد بعد ذلك وأيضا يأتي بثماره ونتائجه، فهذا العلم الذي يشرفه إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة إذا صبر عليه واجتهد. ومن وفق لهذا العلم وأحب هذا العلم فهي نعمة عظيمة أيضا، العلم هذا له لذة، له لذة عظيمة إذا دخلت القلب لا ينفك عنه أو لا تنفك عن هذا القلب إذا دخلت هذا القلب. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان، من هم في دنيا ومن هم في طلب علم. فالذي يتذوق طلب العلم يجد أنه لا يشبع. ولهذا تجد من قرأ في سير العلماء و أيضا الصالحين وطلبة العلم يجد هذه اللذة، يجد عندهم هذه اللذة العظيمة التي جعلتهم ينسون كل شيء، كما سيذكر الشيخ رحمه الله أيضا عن نفسه هذا الأمر. قال رحمه الله: وإني بحمد الله أحب كتاب ربي والسنة الغراء سيما الصحيحين، والقراءة فيهما عندي أحلى لذة في الدنيا. أنا أحب الشيخ رحمه الله القراءة في الصحيحين، ولهذا تجد أن دروسه لا تخلو من القراءة في البخاري ومسلم. منذ أن جاء الشيخ وهو يدرس في البخاري ومسلم، كلما انتهى منه درس فيه. أنا أحيانا يأخذ أكثر من 10 سنوات وهو في القراءة في صحيح البخاري، لأنه يقرأ حديثا واحدا كل يوم. فلهذا كان دائما دروسه في هذا، ولأجل أن هذا القراءة في الصحيحين تشتمل على أشياء من العلوم. أنا تجد لأنه أحاديث، وأصل العلم هو هذا الحديث والقرآن، فتجد أحيانا حديثا في الفقه، وأحيانا حديثا في التفسير، وأحيانا حديثا في فضائل القرآن، وأحيانا حديثا في أيضا كذلك التوحيد والعقيدة وغيرها من مباحث العلم. فتجد هذه الأحاديث في هذا الباب، في الأخلاق، في الآداب، في الأدعية والأذكار، فتجد هذا كله في القراءة في هذه الكتب. وهذا الذي ذكره هنا الشيخ، هذا الكتاب ألفه على طريقة المسانيد، ألفه على طريقة مسانيد الصحابة، وهذه طريقة المسانيد كمسند الإمام أحمد وغيره. وأيضا الشيخ رحمه الله عمل كتابا آخر سماه الجامع الصحيح، سماه الجامع الصحيح فيما ليس في الصحيحين، وفعله على الأبواب، نفس هذا الكتاب، لكن هذا جعله على المسانيد، وذاك جعله على طريقة الأبواب، وأنا بوب حديث كتبويب الإمام البخاري رحمه الله. وأما الإمام مسلم رحمه الله فلم يبوب، أنا هذا مفهوم، الإمام البخاري بوب في صحيح، أما الإمام مسلم لم يبوب، وإنما كتب كتبا. والتبويب الآن الذي تجدونه في صحيح مسلم هو من تبويب الإمام النووي، من تبويب الإمام النووي رحمه الله، وليس من تبويب مسلم. أيضا من قرأ في مختصر المنذري في صحيح مسلم، هذه التبويبات هي تبويبات المنذري، المنذري بوب أيضا تبويبات ففي مختصره لصحيح مسلم، والنووي بوب على صحيح مسلم نفسه في شرحه. فالآن بعض النساخ الذين ينسخون مثلا أو يطبعون كتاب صحيح مسلم، تجد يأخذون أبواب الإمام النووي ويضعونها، والله أعلم هل هو جهل منهم أن صحيح مسلم لم يبوب أو مسلم لم يبوب، أو أنه المراد أن للفائدة، هذا التبويب لأجل الفائدة. طيب، قال الشيخ رحمه الله: قال سيما الصحيحين والقراءة فيهما عندي أحلى لذة في الدنيا، وإني إذا فتحت صحيح البخاري وقلت قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال، وفتحت صحيح مسلم وقلت قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال، أنسى جميع مشاغل الدنيا ومشاكلها. وهذا الإنسان ما يجد هذا إلا إذا توغل في هذا العلم ووجد اللذة، لذة هذا العلم، فإنه ينسيه مشاغله وينسيه ما كان معه من أمور، ويجعل همه هو العلم والقراءة والاطلاع على الفوائد. وقراءة الصحيحين من أعظم الأشياء التي تعين طالب العلم على الفائدة في العلم، قراءة الصحيحين، فإنه إذا قرأ الصحيحين وحفظ أشياء كثيرة منها فإنه قد أوتي علما عظيما. فأبواب الاستدلال أكثرها من هذه الأحاديث. قال: وكنت أتمنى لو قدر لي أن أجمع مجموعة من الحديث الصحيح تضاف إلى الصحيحين تكون نقية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وقد قام الحاكم رحمه الله بتأليف المستدرك، وبعده الضياء المقدسي. قال: فأما المقدسي فلم يتم كتابه، وكتابه كتاب الضياء سماه المختارة، كتاب المختارة لحديث صحيح. وهذا الكتاب كتاب جيد، أخذ أكثره من أحاديث المسند التي ليست في الصحيحين، أنا أكثر الأحاديث التي في المسند وكذلك في السنن، لكن أكثر ما التزم حديث التي في المسند التي ليست في الصحيحين، فذكرها وبين صحتها إن كانت صحيحة، وإن كانت فيها علة يذكر علتها، يذكر علتها من كتب العلماء كالدارقطني وغير، لكنه لم يتمه. وهذا الإمام المقدسي هو محمد بن عبد الواحد المقدسي، وقاله ابن قدامة، ابن قدامة صاحب كتاب عمدة الأحكام، أو أقصد كتاب عمدة الفقه، وصاحب أيضا كتاب أيضا المجموع، أقصد المغني، المغني كتاب المغني في الفقه المقارن، هذا للإمام ابن قدامة رحمه الله، وهو خال الضياء، وخال الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي. المقدسي هذه نسبة إلى بيت المقدس. قال: فأما المقدسي فلم يتم كتابه، والظاهر أن منه ما هو مفقود والموجود ليس مطبوعا فيستفاد منه، لكن طبع، لعل الشيخ هذا الكلام قديما، لكن طبع هذا الكتاب، طبع هذا الكتاب، وقال الشيخ الإسلام أن كتابه أصح من كتاب الحاكم ولا شك في ذلك. قال: وأما الحاكم رحمه الله فإنه واسع الخطو في التصحيح، على عنده تساهل، وأيضا تصحيحه للأحاديث في شيء من التوسع، في شيء من التوسع. قال: كما ذكره ابن الصلاح في المقدمة، وقال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث إن الحاكم يلزمهما بإخراج الحديث أو أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. وهذا قد ظهر فيه أشياء كثيرة في المستدرك ليست على شرط الصحيحين، وكذلك أيضا بل ليست حتى صحيحة، بل ولا حسنة، بل هناك حديث موضوعة على أكثر من 100 حديث، حتى ألف الإمام الذهبي رحمه الله كتابا سماه كتاب المختارة، كتاب المختارة، من جمع فيها 100 حديث من المستدرك، 100 حديث من المستدرك، مستدرك الحاكم، فسماه المختارة. ففيه حديث كثيرة موضوعة، بل كما قال الإمام الذهبي رحمه الله حديث الطير منها سماء، أنا يقول أن في حديث موضوعة كثيرة، حديث الطير منها سماء، أسمع على حديث الطير منها سماء، أي حديث الطير هذا الحديث المشهور الموضوع، وأن من قال لا إله إلا الله أخذها طائر، من منها معنى فيه التهويل في الأجر، فهذا حديث الطير هو موضوع. هناك حديث ما هو ما في المستدرك من ما هي معنى أكذب وأردى من حديث الطير، أردى من حديث الطير. والظاهر كما قال بعض العلم أن الحاكم جمع أولا ثم أراد أن يهذب فوافته المنية، وهذا حسن الظن، لأن الإمام الحاكم رحمه الله كان له باع طويل في علم الحديث، في معرفة علم الحديث وعلله، وهو الذي قسم العلل إلى 10 أجناس، فهو كان عنده علم في هذا الباب، علم كثير. لكن الظاهر أنه أراد أن يجمع ثم بعد ذلك يرتب، والظاهر أنه وافته المنية قبل أن يرتب الكتاب. ولهذا من نظر في بداية الكتاب في الأحاديث الأولى تجد أنه ملتزم بأكثر معنى أو أكثرها صحيح، أكثر الثلث الأول أكثره تجد فيه الصحة، وكذلك الالتزام بشرطه، لكن في النصف تجد قل ذلك، كذلك في الأخير أيضا قل ذلك كثيرا. فلهذا ظاهر أنه حصل له هذا، أنه جمع ثم أراد أن يهذب فوافته المنية رحمه الله تعالى، وإلا فهذا الظن به، وإلا فالكتاب بعيد جدا عن الاستدراك. أنا هناك حديث موضوعة واضحة الوضع، أحيانا تجد أنه ينتقد أو يجرح بعض الرواه ثم يروي عنه، ثم يروي عنه. حديث السفينة، حديث عبد الرحمن بن الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن سفينة نوح جاءت وطافت حول الكعبة وكذا، هذا الحديث موضوع ووضع على معنى أحد وضعه على عبد الرحمن بن زيد أو حدثه بهذا، ثم أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يحدث به، حتى كان الإمام مالك يقول إذا يقول لبعض أصحاب الحديث لما قال له أريد أن عبد الرحمن بن زيد، قال إن كنت تريد حديث السفينة فسيحدثك عبد الرحمن بن زيد. أنا إذا أردت حديث السفينة التي تطوف أو التي طافت حول الكعبة سيحدثك عبد الرحمن بن زيد، مع أن الحاكم ذكر هذا وذكر أن عبد الرحمن بن زيد ضعيف جدا، ثم يذكر حديثه في المستدرك، وهذا أيضا يذكر أيضا ويجرح بعض الناس ثم يذكر حديثهم في هذا الكتاب. فلهذا فقال الإمام ابن صلاح فإنه واسع الخطو في التصحيح. قال الشيخ هنا أقول الذي يظهر لي أنه لا يصف الحاكم ثلث الكتاب، أن ثلث الكتاب لا يصف له، والذهبي يقول أن له ثلث الكتاب الذي لا ينتقد عليه فيه، وإلا فما أكثر ما يخرج حديث محمد بن إسحاق صاحب سيرة ويقول صحيح على شرط مسلم، ومسلم إنما رأى له قدر 5 أحاديث من شواهد المتابعة. وهكذا يخرج لنعيم بن حماد الخزاعي ويقول صحيح على شرط البخاري، والبخاري لم يخرج له في الصحيح، على النعيم بن حماد هو من مشايخ البخاري لكن لم يروي عنه في الصحيح سوى موضع أو موضوعين كما في مقدمة الفتح، ثم نعيم مختلف فيه والراجح ضعفه، خرج له في كتاب الأدب المفرد وغيره. وكان نعيم بن حماد الخزاعي عنده أوهام، وهو روى حديث القدرية مجوس هذه الأمة على نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قاله الحاكم أوهام كثيرة، منها قدر 300 حديث الذي يقول فيه صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، أو على شرط البخاري ولم يخرجاه، أو على شرط مسلم ولم يخرجاه، أو صحيح ولم يخرجاه، مع أنهما قد أخرجاه. أنا أو أخرجاه بالمعنى أو أخرجاه من نفس حديث الصحابي لكن بإسناد آخر، هذا موجود. قال الشيخنا: فإن مد الله في العمر فإني إن شاء الله أجمع ذلك في مؤلف مستقل. وبعض طلبة الشيخ جمع في هذا، وهو صالح بن قايد جمع كتابا في أوهام الحاكم وبين بعض الأشياء عليه. قال: حتى يستريح الباحث من البحث في سند الحاكم الطويل ويثق بأن الحديث في الصحيح. قال: أما أوهامه في تصحيح الموضوعات فشيء كثير. طيب إن شاء الله هذا ذكره هنا الشيخ، ذكر حديث موجودة في مستدرك الحاكم، وهي حديث منتقدة، وهي حديث منتقدة على الحاكم. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.